وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا جزء منه من الأحاديث القدسية، والجزء الآخر أحاديث أخرى غير قدسية وهي صحيحة. والحديث القدسي كما تعلمون هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، طبعا غير القرآن، والفرق بينه وبين القرآن واضح، من أن القرآن متعبد بتلاوته والأحاديث القدسية غير متعبد بتلاوتها، ومنها أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن ونحو ذلك من الفروق. والكل من عند الله سبحانه وتعالى، سواء القدسية أو غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي الذي يوحي الله به إليه. وهذا الحديث أولا معناه العام، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه أخبر أن ابن آدم يؤذيه، وليس المقصود بالأذى أن الله يتضرر بما يحصل منه من أذى، ولكنه سبحانه وتعالى يبغض ويكره من كان هذا شأنه، ولذلك مثله بالأذى، فكأنما آذى الله سبحانه وتعالى بنسبة فعله إلى غيره، بنسبة فعله إلى غيره. ولذلك قال: يؤذين ابن آدم. وما صفة هذا الأذى؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله جل وعلا، قال: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ويسب الدهر تفسير ليؤذيني وتوضيح له، لأن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى حيث صرف حقه إلى غيره. وكما ذكرت لكم في أول الدرس، فإن الأذى من جهتين: أولا أنه نسب فعل الله تبارك وتعالى وقدره إلى غيره، إلى المخلوقات، إلى الليل والنهار والزمان والسنين والشهور وما إلى ذلك. والأمر الثاني أنه يعني يتسخط من قضاء الله وقدره، أنه يسخط أو يجزع من قضاء الله وقدره. فأولا هو يصرف حقه إلى غيره، وثانيا ينسب أو يعني هو بهذا يسب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو مقدر الأشياء وخالقها. ولذلك فسر هذا المعنى بقوله بعد أن قال: فإني أنا الدهر، والمقصود فإني خالق الدهر، فإني أنا الدهر أي فإني خالق الدهر. ما الدليل على أن تفسيرها فإني خالق الدهر؟ قوله: أقلب الليل والنهار. فكونه هو المتصرف في الليل والنهار يقلبهما كيف شاء، فإن ذلك دليل على ماذا؟ على أنه على أن من سبهما، أي من سب الليل والنهار أو الزمان، فكأنما سب الله عز وجل، لأن الله هو خالقها ومدبرها والمتصرف فيها. كما قلت أنه وقع في محظورين: المحظور الأول أنه سب الله عز وجل وهو خالق هذه الأشياء، المحظور الثاني أنه صرف حقه إلى غيره، صرف حقه إلى غيره. ولذلك قال أهل العلم في قوله: فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي إنه خالق الدهر بكونه يقلبهما ويعاقب بينهما ويعقب بينهما، فكل ذلك بتقديره وأجله وتدبيره وتصرفه وحده سبحانه وتعالى. والرواية الأخرى توضح المراد أكثر: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وعلل ذلك بأن الله هو الدهر، أي خالقه والمتصرف فيه. وكما تقدم أن قوله أقلب الليل والنهار شاهد على ذلك وتوضيح لهذا الأمر. ولذلك أخطأ من أخطأ كابن حزم رحمه الله تعالى عندما عد الدهر من ماذا؟ من أسماء الله الحسنى. فهل يجوز أن تسمي عبد الدهر؟ وخطأ هؤلاء ناتج عن عدم فهمهم للنص، فإنهم فهموا أن ظاهر النص يدل على أن الله هو المسمى بماذا؟ بالدهر، وربما تعلقوا بقوله وأنا الدهر وظنوا أنه يؤدي هذا المعنى، ونسوا أن ينظروا إلى قوله أقلب الليل والنهار الذي فيه توضيح للمقصود من قوله فإني أنا الدهر. وهذا من جموده رحمه الله على بعض الأمور وعدم فهمه للنصوص. والعجيب أنه يعني ظاهري في الفروع وباطني في الأصول، يعني مؤول في الأصول في التوحيد في العقيدة في الأسماء والصفات، عنده تأويلات على الرغم من ظاهريته، لأنه يفهم النصوص فهما خاصا على طريقته ومنهجه الخاص. وعلى أي حال، فإن قوله وأقلب الليل والنهار حسمت الأمر ووضحت المراد، فلا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى بالدهر، وإنما المراد أنه خالق الدهر. وليس هذا تأويل، بل هذا هو ظاهر النص، هذا هو ظاهر النص، وهو مثل نصوص المعية ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه تفسير لقوله كنت سمعه وبصره وإيش ورجله ويده، وليس المقصود أن الله حل فيه، وأن يده هي الله، وأن رجله هي الله، وأن سمعه هو الله، وأن بصره هو الله، تعالى الله عما يفهمون وعما يقول المؤولون علوا كبيرا. بل إن المراد أنه يتلأه ويرعاه ويحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، هذا المقصود. وليس المراد أنه هو يده أو أنه هو رجله، تعالى الله عما يقول أصحاب هذا الفهم من الحلوليين وأصحاب وحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن لو رجعتم إلى يعني ما ذكره ابن حزم في الأسماء الحسنى وجدتم أنه عد الدهر من أسماء الله، وهذا من شطحاته عفى الله عنه وعنه. والمقصود كما قد بينا، كما بين أهل العلم وكما دل عليه النص نفسه، أن المقصود أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون كله، وهو المدبر لشؤونه. ولذلك قال في الحديث: أقلب الليل والنهار.
وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا جزء منه من الأحاديث القدسية، والجزء الآخر أحاديث أخرى غير قدسية وهي صحيحة. والحديث القدسي كما تعلمون هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، طبعا غير القرآن، والفرق بينه وبين القرآن واضح، من أن القرآن متعبد بتلاوته والأحاديث القدسية غير متعبد بتلاوتها، ومنها أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن ونحو ذلك من الفروق. والكل من عند الله سبحانه وتعالى، سواء القدسية أو غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي الذي يوحي الله به إليه. وهذا الحديث أولا معناه العام، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه أخبر أن ابن آدم يؤذيه، وليس المقصود بالأذى أن الله يتضرر بما يحصل منه من أذى، ولكنه سبحانه وتعالى يبغض ويكره من كان هذا شأنه، ولذلك مثله بالأذى، فكأنما آذى الله سبحانه وتعالى بنسبة فعله إلى غيره، بنسبة فعله إلى غيره. ولذلك قال يؤذيني ابن آدم. وما صفة هذا الأذى؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله جل وعلا، قال يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ويسب الدهر تفسير ليؤذيني وتوضيح له، لأن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى حيث صرف حقه إلى غيره. وكما ذكرت لكم في أول الدرس، فإن الأذى من جهتين: أولا أنه نسب فعل الله تبارك وتعالى وقدره إلى غيره، إلى المخلوقات، إلى الليل والنهار والزمان والسنين والشهور وما إلى ذلك. والأمر الثاني أنه يعني يتسخط من قضاء الله وقدره، أنه يسخط أو يجزع من قضاء الله وقدره، فأولا هو يصرف حقه إلى غيره، وثانيا ينسب أو يعني هو بهذا يسب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو مقدر الأشياء وخالقها. ولذلك فسر هذا المعنى بقوله بعد أن قال فإني أنا الدهر، والمقصود فإني خالق الدهر، فإني أنا الدهر أي فإني خالق الدهر. ما الدليل على أن تفسيرها فإني خالق الدهر؟ قوله أقلب الليل والنهار، فكونه هو المتصرف في الليل والنهار يقلبهما كيف شاء، فإن ذلك دليل على ماذا؟ على أن من سبهما، أي من سب الليل والنهار أو الزمان، فكأنما سب الله عز وجل، لأن الله هو خالقها ومدبرها والمتصرف فيها. كما قلت أنه وقع في محظورين: المحظور الأول أنه سب الله عز وجل وهو خالق هذه الأشياء، المحظور الثاني أنه صرف حقه إلى غيره، صرف حقه إلى غيره. ولذلك قال أهل العلم في قوله فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي إنه خالق الدهر بكونه يقلبهما ويعاقب بينهما ويعقب بينهما، فكل ذلك بتقديره وأجله وتدبيره وتصرفه وحده سبحانه وتعالى. والرواية الأخرى توضح المراد أكثر: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وعلل ذلك بأن الله هو الدهر، أي خالقه والمتصرف فيه. وكما تقدم أن قوله أقلب الليل والنهار شاهد على ذلك وتوضيح لهذا الأمر. ولذلك أخطأ من أخطأ كابن حزم رحمه الله تعالى عندما عد الدهر من ماذا؟ من أسماء الله الحسنى. فهل يجوز أن تسمي عبد الدهر؟ وخطأ هؤلاء ناتج عن عدم فهمهم للنص، فإنهم فهموا أن ظاهر النص يدل على أن الله هو المسمى بماذا؟ بالدهر، وربما تعلقوا بقوله وأنا الدهر وظنوا أنه يؤدي هذا المعنى، ونسوا أن ينظروا إلى قوله أقلب الليل والنهار الذي فيه توضيح للمقصود من قوله فإني أنا الدهر. وهذا من جموده رحمه الله على بعض الأمور وعدم فهمه للنصوص. والعجيب أنه يعني ظاهري في الفروع وباطني في الأصول، يعني مؤول في الأصول في التوحيد في العقيدة في الأسماء والصفات، عنده تأويلات على الرغم من ظاهريته، لأنه يفهم النصوص فهما خاصا على طريقته ومنهجه الخاص. وعلى أي حال فإن قوله وأقلب الليل والنهار حسمت الأمر ووضحت المراد، فلا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى بالدهر، وإنما المراد أنه خالق الدهر، وليس هذا التأويل، بل هذا هو ظاهر النص، هذا هو ظاهر النص، وهو مثل نصوص المعية ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه تفسير لقوله كنت سمعه وبصره وإيش ورجله ويده، وليس المقصود أن الله حل فيه وأن يده هي الله وأن رجله هي الله وأن سمعه هو الله وأن بصره هو الله، تعالى الله عما يفهمون وعما يقول المؤولون علوا كبيرا، بل إن المراد أنه يتلأه ويرعاه ويحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، هذا المقصود، وليس المراد أنه هو يده أو أنه هو رجله، تعالى الله عما يقول أصحاب هذا الفهم من الحلوليين وأصحاب وحدة الوجود، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن لو رجعتم إلى يعني ما ذكره ابن حزم في الأسماء الحسنى لوجدتم أنه عد الدهر من أسماء الله، وهذا من شطحاته عفى الله عنه وعنه. والمقصود كما قد بينا، كما بين أهل العلم وكما دل عليه النص نفسه، أن المقصود أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون كله، وهو المدبر لشؤونه، ولذلك قال في الحديث أقلب الليل والنهار.